بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الوقت في ميزان حسناتنا يوم القيامة، وأن يجعل ما يقال ويسمع نافعا لقائله وسامعه ولجميع المسلمين. أيها الإخوة الفضلاء، عنوان هذه المحاضرة صدق سلمان، وهي جملة ختم بها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قصة عظيمة، موقفا مهيبا نافعا مليئا بالعقل والحكمة والتربية، جرى بين اثنين من فضلاء الصحابة رضي الله عنهم، وكل الصحابة فضلاء. ففي البخاري ومسلم من حديث أبي جحيفة السوائي أو السوائي أو السوائي أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم آخى بين سلمان وأبي الدرداء، سلمان الفارسي وأبو الدرداء، فلما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهما أصبح بينهما تزاور، قال: فزار سلمان أبا الدرداء ورأى زوجته متبذلة، يعني لا تعتني بمظهرها وملبسها، فقال: ما لي أراك متبذلة؟ فقالت: إن أخاك، يعني تعني أبا الدرداء، قد ملأ وقته ليله ونهاره بطاعة الله، يعني منشغل عن أهله، فبات عنده ليلة أو زاره يوما وبات عنده ليلة ذلك اليوم. قال: فلما قدم أبو الدرداء الطعام قال لسلمان: كل. قال سلمان: كل أنت. قال: إني صائم. فعزم عليه إلا أن يفطر، فأفطر مع ضيفه، وفي الليل أراد سلمان أن ينام، وأراد أبو الدرداء أن يصلي، فقال له سلمان: نم. فنام أبو الدرداء، فأراد أن يقوم من الليل فقال له: نم. فنام أبو الدرداء. فلما كان آخر الليل قام سلمان وأيقظ أبا الدرداء فصليا. أبو الدرداء ما كان معتاد على هذا، كان معتاد على شغل أكثر الليل وليس فقط الجزء الأخير من الليل، وكان معتادا على الإكثار من الصيام، يعني صنع أمرا مختلفا عن عادته. فلما أصبح وصلي الفجر انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا المرجع عندهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقص أبو الدرداء على النبي صلى الله عليه وسلم الخبر وما جرى والقصة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان. وفي بعض الروايات: لقد كان سلمان أفقه منك. في ثنايا الحديث لما تعجب أبو الدرداء من موقف سلمان قال سلمان رضي الله عنه أرضاه حكمة عظيمة صدقها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولضيفك عليك حقا، فآت كل ذي حق حقه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق أبو الدرداء، أو لقد كان صدق سلمان، أو لقد كان سلمان أفقه منك. وفي رواية أنه ضرب على فخذ أبي الدرداء، واسمه، حد يعرف اسمه؟ عويمر رضي الله عنه، ضرب على يده وقال: عويمر، لقد كان سلمان أفقه منك. فضرب مرة أخرى وقال: عويمر، لقد كان سلمان أفقه منك. ثم ضرب الثالثة وقال: عويمر، لقد كان سلمان أفقه منك. هذا الحديث العجيب وهذا الخبر العظيم يدل على أن المرأة عليه حقوق. نحن في هذا العصر لا نكاد نسمع إلا حقوقنا نحن، لكن ما الحقوق التي علينا الآن؟ نحن في هذا العصر إذا نقص علينا شيء تضجرنا وسئمنا، ونحن نقصر في الحقوق التي علينا ولا نستشعر ذلك. وهذا من البلاء. أولا أن يقصر المرء في الحق الذي عليه، هذا بلاء. وثانيا أن ينسى أن عليه حقوقا ويطالب بحقه، هذه مشكلة أخرى. ولذلك كان من أقوال الحكماء: المعصية بعد المعصية عقاب المعصية، يعني أن الله يعاقبنا بالمعصية بأن ينسينا إياها ويوقعنا في معصية أخرى. كما أننا نطالب بحقوقنا فغيرنا له علينا حق. والذي جاء في القصة أمر عجيب، حقوق كثيرة ينبغي أن لا نفرط فيها. ومن حكمة الله تبارك وتعالى أن إذا قصر العبد في الحق الذي عليه ابتلاه الله عز وجل بمن ينقصه حقه. إذا ظلم العبد ابتلاه بمن يظلمه، إذا أخطأ العبد ابتلاه الله بمن يخطئ عليه، إذا تسلط العبد ابتلاه الله بمن يتسلط عليه. وفي هذا آية في كتاب الله، من يأتي بهذه الآية في جوائز عند الشيخ، من يأتي بآية تدل على ما ذكر أن المرأة قد يسلط عليه من يقصر ويظلم ويعتدي عليه إذا قصر وظلم واعتدى على غيره. تفضل يا شيخ.
يقول الله تبارك وتعالى: ومن يعمل سوءا يجزى به ولا يظلم ربك أحدا.
ومن يعمل سوءا يجزى به ولا يظلم ربك أحدا. طيب في آية أخرى؟ جيد، في آية أخرى. القرآن مليء. سمع شيخ. فقد ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. أريد شيء يدل على أنه قد يبتلى مقابل هذا التقصير. آية أصرح مما ذكر، لازم تجيبون، واضحة. أول شيء لازم ترفع يدك عشان ألتفت وأسمعك. أنت شيخ. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، شرا يره محتمل. وش الشر الذي يعمله؟ وش الشر الذي يأتي؟ أريد آية أقرب مما ذكر كله، آية قريبة جدا على أنك إذا ظلمت سيظلمك غيرك. سمع شيخ. وتزر وزرة أخرى، ها؟ جيد. قل: وجزاء سيئة فمن عفا وأصلح فأجر، سيئة مثلها قريبة. هذه أقرب آية، بعد في آية أقرب منها، هذه أقرب الآيات التي ذكرت. الآية فيها خطأ، ارفع صوتك خلنا نسمع.
ما أصاب من مصيبة إلا بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير.
وين الحفاظ يصححون الآية؟ صحيح الآية؟ الآية التي قرأها صحيحة؟ ارفع صوتك يا شيخ.
ما أصاب
من مصيبة إلا بما كسبت أيديكم. في خطأ في الآية، أحد يصحح الآية أولا ثم نكمل الجواب. ما في حفاظ؟ الله يبارك. يقول: وما أصاب من مصيبة إلا بما كسبت أيديكم. إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. إيه، هذه الآية الصحيحة. وأيضا هناك آية أقرب. سمي شيخ تفضل. ما أصاب من مصيبة إلا في كتاب من قبل أن أبرأها. الآية تدل على أن أي مصيبة تصيب العبد مقدرة في كتاب. نحن نريد، أو آسف، أنا أريد آية تدل على أنك إذا ظلمت سيولى من يظلمك، إذا قصرت يأتي من يقصر في حقك. تفضل. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه. أنا لن أتجاوزها إلا بجواب. فاعتدوا عليه. غيرها في آية أقرب يا شيخ قريبة جدا، هذه أصدق إني أنا كدت أن أنساها من كثرة ما ينصرفون عنها الإخوان. أعد الآية بصوت عالي: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. الآيات اللي ذكر الإخوان فيها شيء قريب، لكن هذه أقرب آية. نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. الظالم يولى عليه ظالم، تظلم بيتك يظلمك ولي أمرك، أو يظلمك مسؤولك، أو يظلمك رئيسك، هكذا عدل الله سبحانه وتعالى. طب في جائزة هنا، ورقة واحدة لازم تأخذ الجائزة لأولادك إجباري. ولذلك إذا قصرنا فالشاهد أننا إذا قصر العبد فإن الله يبتليه بمن يقصر في حقه. هناك حقوق كثيرة علينا وسنحاسب عنها في الدنيا وفي الآخرة. فمن الحقوق وهو أعظمها وأعلاها وأرفعها وأهمها، وهو حق الله تبارك وتعالى. وفيه حديث خرجه البخاري ومسلم، يقول حبيبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال معاذ: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فأصبح حق الله علينا في كم جزء؟ في أمرين اثنين أو جزئين اثنين: الأول أن نعبده، والثاني ألا نشرك به شيئا. جميل. وحقنا على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. وهنا سؤال مهم جدا ذكره الشيخ ابن عثيمين في القول المفيد، ذكره في إشكال وأجاب عنه: حق الله علينا أن نعبده ولا نشرك به، وحقنا على الله، حق العباد على الله، ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. لو جاء شخص وقال: حق الله أو حقي على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، إذن أنا لن أشرك بالله لكنني لن أعبد الله، هل قوله صحيح؟ أعيد السؤال: لو قال قائل: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، من لا يشرك لا يعذب، فقال: إذن أنا لن أشرك بالله ولكنني لن أعبد الله، لأن الحديث لم يقله. هذا إشكال، ما جوابه؟ هنا جائزة اللي يجيب: ما جواب هذا الإشكال؟ واضح الإشكال؟ الجواب أحد عنده؟ تفضل. طيب هذا الصحيح، لكن وش الجواب عليه من الحديث؟ لأنه يقول ألا يعذب من لا يشرك به، إذن ما قال أن لا يعذب من يعبده ولا يشرك به، لماذا لم يقل نعبده؟ هو يقول أنا لن أشرك لكنني لن أعبد، لأنه لم يذكر في الحديث. تفضل يا شيخ. جميل كلامك، لكنني أريد من الحديث دليلا يرد عليه. الحديث نفسه فيه دليل يرد عليه. تفضل يا شيخ. أي طيب، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك، الكلام في الجزء الثاني ألا يعذب من لا يشرك، أنت أخذته من الجزء الأول من الحديث. هذا جواب أيضا، هذا أحد جوابين ذكرهما الشيخ ابن عثيمين، وإن كان الأول أقوى. هذا الجواب الثاني الذي ذكره الشيخ، أنه أخذت عبادة الله من القسم الأول من الحديث أن يعبدوه، ولم تذكر في القسم الثاني لأنها مرت في الحديث نفسه. هناك جواب آخر أقوى منه. تفضل. كيف؟ أي؟ لن يتحقق التعذيب أيضا يحتاج له تأمل وصياغة. الجواب في الحديث نفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: وحق الله على العباد، فوصفهم عباد وسماهم عبادا لله، ومقتضى هذه التسمية أنهم يعبدون الله ولو لم يذكر هذا الشرط في الحديث. ومن الحقوق التي ذكرها الله تبارك وتعالى حق الوالدين، وهو من أعظم الحقوق على بني آدم، ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى حينما يقرن الأمر بطاعته واجتناب الشرك بالإحسان للوالدين: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. يقرن الأمرين الاثنين سويا، فلما قرنهما دل على أن هذا الحق وهو حق الوالدين قوي في رتبته لدرجة أن الله يقرنه بحقه تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللي يأتي بالآية التي بعدها ويقول اسم السورة هذا له جائزة: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أكمل الآية التي بعدها واذكر اسم السورة. تفضل تفضل يا شيخ. أحسنت: ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان الأوابين غفورا. السورة الإسراء. أحسنت، في جائزة هنا. الله يجزاك خير يا شيخ، بارك الله فيكم. ومما جاء في حق الوالدين حديث حبيبنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما تحدث عن أحق الناس، عن أحق الناس بالصحبة: من أحق الناس بحسن صحابتي. وش معنى هذه الجملة؟ سئل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال، معناه عندك صفات طيبة أحق الناس بها من سيأتي في الحديث. قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. هذا في البخاري ومسلم. عندك صفة جيدة حسنة أحق الناس بها الوالدان. أنت كريم ما شاء الله بين الناس، معروف بالكرم، أحق الناس بهذه الصفة والداك. أنت إنسان تهتم بأحوال الناس ومشاكلهم وإصلاح أمورهم وتفقد ما في نفوسهم، أحق الناس بهذه الصفة والداك. أحق الناس بصفاتك الحسنة والداك. هذا ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. تعجب من بعض الناس صفاته الطيبة لغير والديه، ووالداه لهما الفضل، أقصد ما زاد عن حاجة الآخرين، بينما المفروض العكس، أن الصفات الطيبة تكون لهما والإحسان يكون لهما، فما زاد عندك من وقت وسعة وفراغ فابذله للآخرين، لأن هؤلاء، لأن هذين أحق وأولى. وفي حق الوالدة تحديدا جاء أثر عن ابن عباس رضي الله عنه، أثر عجيب جدا. جاء رجل إلى ابن عباس، وهذا في البخاري في كتاب الأدب المفرد للبخاري رحمه الله، وهو أثر صحيح صححه الألباني رحمه الله. جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنه وقال: إني خطبت امرأة فأبت أن تنكحني، رفضتني، وخطبها غيري فرضيت أن تنكحه فغلت عليها فقتلتها، فهل لي من توبة؟ قال ابن عباس: أوالدتك حية؟ وفي لفظ: حية أمك؟ قال: لا. قال: تب إلى الله واستغفره ما استطعت، كفر عن ذنبك بالتوبة والاستغفار. ثم خرج الرجل فقال له أصحابه: لما سألته عن أمه؟ اسمع الجواب. قال: فإني لا أعلم عملا يقرب إلى الله أحب إلى الله من بر الوالدة. أكثر عمل يحبه الله عز وجل بعد التوحيد، وأكثر عمل يقرب إلى الله عز وجل بعد الإخلاص والتوحيد، بر الوالدة. وممن أرشد الإسلام إلى حقه الزوجة، فقد جاء في شأنها قول الله تبارك وتعالى: وعاشروهن بالمعروف، بالمعروف، بالإحسان، بالأفضل، بالأحسن، ويقول ربي جل وعلا: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. بعض النساء يسألن: ما حقي على زوجي؟ مثل حق زوجك عليك. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وحتى لا تغتر المرأة بزيادة قال الله: وللرجال عليهن درجة، يعني لها حق كحق زوجها عليها، لها أيضا حق عليه، لكن أيضا حق الرجل أعظم، وله عليها درجة. وفي البخاري يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء. في صحيح مسلم الحديث نفسه بزيادة كلمة، أحد يذكرها؟ خيرا، أحسنت. في البخاري استوصوا بالنساء، وفي صحيح مسلم استوصوا بالنساء خيرا. له جائزة الشيخ، الله يجزاك خير. شوف، رب كلمة أتت بجائزة، لكنها كلمة عظيمة. استوصوا بالنساء خيرا. وممن جاء الإسلام بحقه الأولاد، وفيه يقول ربي جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. الأهل كلمة عامة يدخل فيها الزوجة والأولاد، والولد كلمة عامة يدخل فيها صنفان، ما هما؟ وهنا جائزة. تفضل. الابن والبنت، الذكر والأنثى. أخذت جائزة قبل قليل، الله يبارك. أعطى الشيخ. الأهل يدخل فيه أو يدخل في هذه الكلمة الزوجة والأولاد، والأولاد يدخل فيها الذكور والإناث، البنين والبنات. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم: كلكم راع، وفي لفظ: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ثم ذكر المسؤولية والمحاسبة على هذه الرعية. وممن جاء الإسلام بحقه الجار، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، أنه سيجعل له في الإسلام نصيبا من الميراث كما للأهل والذرية. ويقول حبيبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم أيضا: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، وفي لفظ: فليكرم جاره، وفي لفظ: فليحسن إلى جاره. الجار قد يكون له عدة حقوق. إن كان جارك مسلما أصبح له حقان: حق الجوار وحق الإسلام. وإن كان جارك قريبا من أقاربك أصبحت له ثلاثة حقوق: الجوار والإسلام والقرابة. وإن كان كافرا فله حق واحد وهو حق الجوار. وإن كان قريبا كافرا وجارا كم حق؟ حقان. من اللي قال ثلاثة؟ بسحب منها الجائزة. حقان: حق الجوار وحق القرابة، وليس له حق الإسلام لأني قلت أنه كافر. وممن جاء الإسلام بحقه أيضا ولي الأمر. وبعض الناس عنده تشنج حينما يذكر ولي الأمر، يعني أقرب مثال يعني مثل يقول تركب عفاريت، يتضايق، يظن أن اللي يتحدث عن ولي الأمر وعن طاعته أنه إنسان يقبض من ولي الأمر، أنه إنسان مداهن لولي الأمر، أنه إنسان متفاني في خدمة ولي الأمر وعقد معه صفقة لا لا، هذه عقيدة. لذلك أنا كنت أقول للإخوان: إذا أردت أن تبحث أو تكتب بحثا في حقوق ولي الأمر أو في طاعة ولي الأمر، ما الكتب التي ترجع إليها؟ هل ترجع كتب اللغة؟ قد ترجع إليها في بعض المباحث، لكن ليست هي المرجع الأساسي والمصدر الأساس في المسألة. هل ترجع لكتب الجغرافيا والرياضيات والفلك لا لا لا، في كتب العقيدة. أهل السنة المسلمون يجعلون الحديث عن ولي الأمر في كتب العقيدة، يدل على أن الأمر له صلة بالعقيدة. ليس الأمر داخل في المداهنة ولا في المجاملة ولا في التزلف ولا في التقرب ولا في أبدا، هذا من عقيدة المسلمين. ولي الأمر إن كان صالحا فهو نعمة وفضل ومنة من الله، يستحق أن نشكر الله عليها ونشكره أيضا. بعد شكر الله تبارك وتعالى. وإن كانت عليه ملاحظات ومؤاخذات فأهل السنة والجماعة يناصحونه ويصبرون عليه ويدعون له، لا يخرجون عليه ويثورون. إن كان القضية قائمة على مصالحي أنا، فحبيبنا صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم، أو لعله في البخاري، قال: ثلاثة لا يزكيهم الله ولا يكلمهم يوم القيامة ولهم عذاب أليم، وذكر منهم الثالث، قال: ورجل بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه، يعني أعطاه البيعة، ثم قال: لا يبايعه إلا لدنيا، فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطه منها لم يفي. علق رضاه عن الحاكم أو طاعته للحاكم أو محافظته على بيعة الحاكم بالدنيا. أسألك بالله، لو كان الحاكم كافرا وكان يعطينا من الدنيا، هل يكون ولي أمرنا؟ إذن الأمر ليس معلقا بالدنيا، الأمر معلق فقط بصفة الإسلام. ما دام مسلما فله السمع والطاعة، ولا يخرج عليه، ولا نقترب من مقدمات الخروج. لأن بعض الناس عنده حيلة، إذا قلت له الخروج على ولي أمر قال: أعوذ بالله وأبرأ إلى الله، لست ممن يرى الخروج على الحاكم. طيب، انتهينا من الصفحة هذه، افتح الصفحة اللي بعدها. مقدمات الخروج، ما هي مقدمات الخروج؟ الكلام، اللسان. عثمان رضي الله عنه أول ما خرجوا عليه كيف كان؟ خروج باللسان قبل أن يخرجوا بالفعل ويقتلوا. القتل والخروج بالفعل والعمل، هذه آخر مرحلة في الخروج. أول مرحلة اللسان، وتأليب الناس، وإثارة الفتنة، وإشاعة الكذب على ولي الأمر. طيب، الصفحة الثانية هذه، الصفحة الأولى أنت بريء منها لأنك تقول لا أخرج. الصفحة الثانية ما هي؟ ما وضعك معها؟ ما حالك معها؟ يرى أن مقدمات الخروج مباحة، إذن أنت ممن يرى أن الخروج مباح، وإن تبرأت منه، لأن الإسلام إذا نهى عن شيء نهى عما يوصل إليه. نهى الإسلام عن الزنا، وأباح لنا النظر الحرام أو حرمه؟ حرمه لأنه يؤدي إليه. وأباح لنا الاختلاط أو حرمه؟ حرمه لأنه يؤدي إليه. هذا واضح، مثل الذي يدفع بك إلى المنكر ويقول لا تفعل المنكر، أبدا لا يصح. وكذلك في الإسلام، إذا أمر المسلم بعبادة فما يؤدي إليها فله أحكامها. الصلاة مع الجماعة عبادة جليلة عظيمة، والسعي إليها والذهاب إلى المسجد عبادة أيضا. لماذا؟ لأنه يؤدي إلى العبادة. فهذه قاعدة فقهية معروفة، الوسائل المؤدية إلى الطاعة طاعة، والوسائل المؤدية إلى المعصية معصية. أتعجب من بعض الناس، درس وطلب العلم وتعلم، ثم يأتي بتقليعات جديدة لا يعرفها العلماء ولا طلبة العلم، يقول: أنا لا أرى الخروج لكني أرى إشاعة الفتنة. هو لا يقول فتنة، لكنني أرى النقد العلني والإنكار العلني والتشهير. النتيجة أنك صار خروج، النتيجة أنك الخروج عندك عادي. لا تكذب علينا، لا تخدعنا، ما دمت ترى مقدمات الفعل جائزة فأنت ممن يرى جواز الفعل نفسه، وإن كنت تقول لا أرى ذلك ولا أقره وأنكره. فولي الأمر ممن جاء الإسلام بحقوقه، ومن حقه أن لا نؤثر على البيعة التي بيننا وبينه. البيعة هي عهد من العهود، وميثاق من المواثيق، وأمانة ثقيلة. كما أن نؤدي الأمانة لمن ائتمننا، فنؤدي أمانة البيعة لولي الأمر الذي اتفقنا معه على البيعة، أو بايعه أهل الحل العقد واستقرت له الأمور والإدارة. وممن جاء الإسلام بحقه أيضا النفس، وفي آية تذكر ذلك. هل هناك آية تدل على أن النفس لها حق؟ أعيد السؤال، آية تدل على أن النفس لها حق على صاحبها؟ تفضل. أحسنت، بارك الله فيك. قوا أنفسكم، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم من الملتزمين بكتابه والمتبعين لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والمقتفين آثار أصحاب القرون الثلاثة المفضلة التي قال الذين قال عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وأشكركم على تحملكم وانتظاركم، بارك الله فيكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.